بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام عليكم السلام ورحمة الله، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. احنا في الدروس الماضية ماخذين هذه الأبحاث، واحنا راح نكتفي باختصار وفهرسة الآن لمجرد التذكير، وإلا فهذه الأبحاث احنا سابقا قبل التعطيل بحثناها بالتفصيل. قلنا إن الركن الثالث من أركان منجزية العلم الإجمالي حسب مباني مدرسة المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه عبارة عن أن يكون كلا طرفي العلم الإجمالي صالحا للأصل المؤمن، مشمولا لدليل الأصل المؤمن. وكيف ومتى يزول هذا الركن، وبالتالي يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز؟ أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه ذكر ثلاث صور. لزوال هذا الركن وبالتالي سقوط منجزية العلم الإجمالي. كانت الصور الثلاث عبارة، أولا الصورة الأولى لزوال هذا الركن، الصورة الأولى صورة اختصاص الأصل المؤمن في نفسه وفي حد ذاته بأحد الطرفين دون الآخر، مثاله ما ذكرناه من أنه إذا كان أحد الطرفين مجرى لاشتغال اليقيني يستدعى الفراغ اليقيني، والطرف الآخر مجرى للأصل المؤمن الشرعي. فهنا ما دام أن أحد الطرفين مجرى لقاعدة الاشتغال اليقيني يسرع الفراغ اليقيني، إذن فهذا الركن منتفي، لأن هذا الركن يقول بأنه لا بد وأن يكون كل من الطرفين صالحا بحد ذاته صالحا للأصل المؤمن. هذه الصورة الأولى كانت. والصورة الثانية كانت عبارة أما إذا كان قد ابتلى الأصل المؤمن في أحد الطرفين بأصل مثبت للتكليف حاكم عليه، أنتم تعرفون اصطلاح الحاكمية تارة والطولية تارة أخرى بين الأصول الشرعية، فيقال الاستصحاب حاكم على البراءة أو على صالة الطهارة أو على الأصول الأخرى في مورد واحدين. ليش يقال الاستصحاب حاكم على الأخرى على الأصول الأخرى؟ لأن الاستصحاب أصل محرز والأصول الأخرى أصول بحتة، أو لأي سبب يذكر في محله. فإذا تعارض الاستصحاب مع أصل آخر من الأصول فيقال أن الاستصحاب حاكم على ذاك. وإذا كان الاستصحاب حاكما إذن فذاك الأصل الآخر في طول الاستصحاب. أنا أريد أوضح التقابل بين هاي بعض النكات صالح لكتابتها تفوت حرامات بلي. ف شنو انقطع؟ بلي انا اريد اوضح التقابل بين الطولية وبين الحاكمية بين الأصول. عندما نقول بأن الاستصحاب حاكم على الأصول الأخرى عند التعارض بين استصحاب وبين أصل آخر من الأصول في مورد واحد، بغض النظر عن بحثنا عن بحث العلم الإجمالي، إذا وقع التعارض في مورد واحد بين الاستصحاب وبين أصل آخر من الأصول، فياه الحاكم ياه في طول الاستصحاب، هو الحاكم ذاك الآخر في طول الاستصحاب. الاستصحاب هو الحاكم لأنه في محله باحثين أن الاستصحاب أصل من الأصول المحرزة والأصول الأخرى أصول بحتة، والأصل المحرز يتقدم على الأصول البحتة، إذن فالاستصحاب حاكم على ذاك الأصل الآخر. ذاك الأصل الآخر شي يصير ما دام أن الاستصحاب حاكم عليه، فذاك في طول الاستصحاب، بمعنى أنه ما دام الاستصحاب موجود فذاك الأصل الآخر يسقط. فإذا زال الاستصحاب سقط الاستصحاب، وصلت النوبة إلى ذلك الأصل الآخر، فيصير ذاك الأصل الآخر في طول الاستصحاب. دائما هكذا عندما يكون أحد الأصلين حاكما فالأصل الآخر في طوله، هذا التقابل محفوظ دائما. الاستصحاب حاكم على مثلا أصالة البراءة، إذن فأصالة البراءة في طول الاستصحاب. هاي نقطة جانبية تفيدنا في بحثنا. زين، نرجع إلى بحثنا فنقول بأنه الصورة الثانية التي ذكرها أستاذنا الشهيد عبارة عما إذا كان العلم الإجمالي مشمولا لدليل الأصل المؤمن في كلا الطرفين، ولكن الأصل المؤمن ابتلى في أحد الطرفين بأصل حاكم وهو مثبت للتكليف. طرفي العلم الإجمالي كلاهما مشمولان للأصول المؤمنة، ولكن في أحد الطرفين يجري الاستصحاب المثبت للتكليف، وفي الطرف الآخر لا يوجد استصحاب مثبت للتكليف. فهنا هذا الاستصحاب المثبت للتكليف حاكم على الأصل المؤمن في طرفه، إذن فهذا الركن ينتفي، يعني ليس بالتالي ليس كلا طرفي العلم الإجمالي صالحا للأصل المؤمن صالحا للتأمين. هذه الصورة الثانية التي بحثها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. والصورة الثالثة التي بحثها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، وأنا في الدرس الماضي يظهر شوية ابتليت بتشويش ذهني وفكري، ولم أستطع أن أؤدي حق هذه الصورة الثالثة. الآن في هذا اليوم أوضح لكم الصورة الثالثة من الصور الثلاث التي ينتفي فيها هذا الركن من أركان المنجزية العلم الإجمالي. الصورة الثالثة هي صورة ما إذا كان الأصل المؤمن الطولي في بعض الأطراف كان يوجد أصل مؤمن طولي بعكس الصورة السابقة. في الصورة السابقة قلنا إذا كان يوجد في بعض الأطراف أصل حاكم، في هذه الصورة الثالثة نقول فيما إذا كان قد وجد في أحد الأطراف أصل مؤمن طولي في بعض الأطراف. وذلك بأن كان يوجد في الطرفين أصلان نافيان للتكليف. ابتداء عندما نتأمل نجد بأنه كلا الطرفين صالحان للأصل المؤمن، وهذان الأصلان المؤمنان قد تساقطا بسبب العلم الإجمالي. لحد الآن هدف ما حصل، لأن الهدف شنو؟ هدف أن نتوصل إلى أن طرفي العلم الإجمالي لا يشتملان على الأصل المؤمن معا، بل أحدهما على أقل تقدير ابتلى بمحذور، بسبب هذا المحذور لم يحصل الأصل المؤمن فيه. فنقول هذه الصورة الثالثة هي ما إذا كان في البداية كلا الطرفين مشمولان للأصل المؤمن، وهذان الأصلان المؤمنان قد تساقطا بسبب العلم الإجمالي، ولكن بعد سقوط العلم الإجمالي وسقوط هذين الأصلين بعد مو سقوط العلم الإجمالي بعد سقوط هذين الأصلين المؤمنين وصلت النوبة إلى أصل مؤمن طولي. مو وصلت النوبة إلى أصل حاكم، لا، بل وصلت النوبة إلى أصل طولي. في أحد الطرفين دون الطرف الآخر، شنو مثاله؟ مثاله ما إذا علمنا إجمالا بوجوب شيء أو حرمة شيء آخر، إما هذا واجب، إما أليف واجب، أو باء حرام. علم إجمالي، عليكم السلام ورحمة الله. إما أليف واجب أو باء حرام، هيك علم إجمالي. أحد طرفي هذا العلم الإجمالي شبه وجوبية، والطرف الآخر شبه تحريمية. لاحظتوا؟ هذا أصل علمنا الإجمالي بهذا النحو. والأصول المؤمنة أولا وبالذات هو الاستصحاب، لأنه كلاهما مسبوقان بالعدم، هم الوجوب مسبوق بالعدم فيصلح للاستصحاب عدم الوجوب، الوجوب المحتمل مسبوق بالعدم، وهم الحرمة المحتملة مسبوقة بالعدم. فهم هذا الطرف يصلح لاستصحاب عدم الوجوب، وهم ذاك الطرف يصلح لاستصحاب عدم الوجوب، ولكن هذا الاستصحاب أحدهما له أصل مؤمن طولي. كان يوجد أصل مؤمن طولي نتمسك بهذا الأصل المؤمن الطولي، بخلاف الصورة السابقة كنا نتمسك بأصل حاكم طولي. هنا في هذه الصورة الثالثة نقول بأنه يوجد في مقابل هذا أحد هذين الاستصحابين أصل مؤمن طولي في طوله، لأن الاستصحاب بطبعه حاكم، فذاك الآخر يصير في طوله. كيف؟ وذلك فيما إذا كان مثاله ما إذا كان علم الإجمالي بوجوب أحد شيئين أو حرمة الشيء الآخر، ولكن في طول هذا الاستصحاب عدنا شنو؟ عدنا أصل عملي مؤمن في طول هذا الاستصحاب بعد تساقط الاستصحابين بسبب العلم الإجمالي، في أحد الطرفين الأصل الطولي يحيى، الأصل الطولي يرجع، ياهو من الطرفين، الطرف الذي شبهته شبهة تحريمية، في الطرف الذي تكون الشبهة شبهة تحريمية عندنا أصالة الحل، وأنتم تعرفون بأن أصالة الحل فقط في الشبهات التحريمية، ولا تجري أصالة الحل في الشبهات الوجوبية. أصالة الحل يختلف حالها عن حالة أصالة الطهارة أو حالة أصالة مثلا البراءة. أصالة الحل كل شيء حلال يعني يشك في حرمته، فالحديث يقول كل شيء حلال حتى تعرف الحرام بعينه. إذن فبعد تساقط الاستصحابين بسبب العلم الإجمالي يمكننا أن نتمسك أصالة الحل التي هي في طول الاستصحاب، وأصالة الحل تختص بأحد الطرفين، أصالة الحل تختص بالشبهة التحريمية ولا تجري في الشبهة الوجوبية. فهنا ننتهي إلى ماذا؟ ننتهي إلى أن هذا الركن منتفي، لأن هذا الركن كان يقول بأن كلا طرفي العلم الإجمالي لابد وأن يكون صالحا للأصل المؤمن، وهنا أحد طرفي هذا العلم الإجمالي غير صالح للأصل المؤمن، وهو الطرف الذي جاءت فيه أصالة الحل. في هذا الطرف الذي جاءت أصالة الحل التي هي في طول الاستصحاب، هذا الأصل الطولي في هذا الطرف ما عدنا أصل، بل العلم الإجمالي بعد ما يقدر يأثر يسقط عن التنجيز، لأنه في هذا الطرف عندنا أصل مؤمن، وفي الطرف الآخر ما عدنا هذا الأصل المؤمن، في الطرف الآخر الاستصحاب قلنا يجري. مثال ذلك ما إذا علمنا إجمالا بوجوب شيء أو حرمة شيء آخر، وكان كلاهما مجرى لاستصحاب العدم، فتساقط الاستصحابان بالتعارض الناشئ من العلم الإجمالي، وفي طول سقوط الاستصحاب وصلت النوبة إلى في جانب محتمل الحرمة، وصلت النوبة إلى أصالة الحل، وهي لا تجري في محتمل الوجوب، أصالة الحل تختص بأحد الطرفين، في الطرف شبهة التحريمية، لأن أصالة الحل من أساسها خاصة بالشبهات التحريمية، وبالتالي بل خلا محتمل الوجوب عن أي أصل مؤمنين، محتمل الوجوب خلا عن الأصل المؤمن، لأنه الأصل المؤمن اختص بمن؟ اختص بطرف الشبهة التحريمية، فطرف الشبهة الوجوبية خلا عن الأصل المؤمن، لأن الاستصحاب مالته تساقط مع هذاك الاستصحاب بسبب العلم الإجمالي، فهذا العلم الإجمالي نجز أحد الطرفين فقط ولم ينجز الآخر، وهذا يعني أن منجزية العلم الإجمالي سقطت بلحاظ وجوب الموافقة القطعية، بعد ما عندنا وجوب الموافقة القطعية، وهذا بسبب من صار؟ بسبب زوال هذا الركن. ولكن هنا نبه أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه على أن هذا المثال لا يناسب مباني الأصحاب، إنما يناسب مبانينا، مباني أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. ليش؟ لأنه الأصحاب لم يفرقوا بين الأصول المؤمنة، بين أنواع الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي، فقالوا بأنه يكفي لتحقق الركن الذي ذكرناه جريان البراءة بطبعه في كل من الطرفين. هذا الركن يقول بأنه لابد وأن يكون كل طرف من طرفي العلم الإجمالي بطبعه صالحا لأصل مؤمنين. وهذا صالحا لأصل مؤمنين، ليش نعتبر أن هذا الأصل المؤمن أصالة الحل، حتى يقال بأن أصالة الحل تختص بالشبهة التحريمية دون الوجوبية؟ خلينا نقول بأن الأصل الذي صالح للجريان في كل من طرفي هذا العلم الإجمالي بطبعه هو أصالة البراءة، والبراءة لا تختص بالشبهة التحريمية، البراءة تجري هم في الشبهة الوجوبية هم في الشبهة التحريمية. هذا الرأي المشهور، هذا رأي الأصحاب. أستاذنا الشهيد هو الذي يقول بأن إصالة البراءة لا تجري في أطراف العلم الإجمالي، وإنما تجري في الشبهة البدوية، في الشبهات البدوية. هذا رأي أستاذنا الشهيد، حيث قال بأنه البراءة معناها التأمين عن الشبهات البدوية، أما شبهة المبتلات بالعلم الإجمالي فدليل البراءة لا ينفي الحكم عنه، لأنه دليل البراءة ناظر إلى الشك في حد ذاته، أما الشك المبتلى بالعلم الإجمالي فالبراءة لا تقول ببراءة الذمة عنه، إنما دليل البراءة يقول ببراءة الذمة عن الشك بطبعه الأولي. وهذا الرأي شاذ طبعا، رأي أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. فهنا على رأي المشهور الذين ما عندهم هذه الشبهة حول دليل أصالة البراءة، فيقولون بأنه الصالح كل من الطرفين صالح للبراءة. سيد الشهيد يقول لا، غير صالح للبراءة، ولكن هؤلاء الأصحاب المشهور بين الأصحاب يقولون بأنه كل من الطرفين صالح للبراءة، ما دام هو صالح للبراءة فيتم به الركن الثالث، لأنه الركن الثالث يقول لا بد من أن يكون كلا طرفي العلم الإجمالي صالحا للأصل المؤمن. هذا أصل المؤمن موجود وهو أصالة البراءة، ولا يختص بأحدهما دون الآخر. أستاذنا الشهيد ما عندنا أصل أصالة البراءة في أطراف العلم الإجمالي، ولهذا اضطر أن يتمسك بمن؟ بأصالة الحل، كل شيء لك حلال، وأصالة الحل بطبعها تختص بالشبهة التحريمية دون الوجوبية، ولهذا هذا المثال تم وفق مباني أستاذنا الشهيد، يعني أنه الأصل المؤمن وهو عبارة عن أصالة شنو؟ أصالة الحل اختصت بأحد الطرفين دون الطرف الآخر، وبذلك لم يتم الركن الثالث من أركان منجزية العلم الإجمالي في هذا المثال. ويقول أستاذنا الشهيد بالإمكان أن نحصل على مثال آخر يتم حتى على مباني الأصحاب، هناك مثال آخر لهذه الصورة الثالثة من صور زوال هذا الركن الثالث. المثال الآخر الذي يناسب حتى على مباني الأصحاب، المثال الذي يناسب حتى على مباني الأصحاب هو أن يقال بأنه بلي ما إذا علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين وأحدهما ليس له حال سابقة حتى يصلح للاستصحاب. يبحثون توارد الحالتين، إذا حصل توارد الحالتين في الحالة السابقة لهذا الإناء فلم يحصل لنا علم بكونه نجسا أو علم بكونه طاهرا، فإذا لم في أحد الإناءين لم يكن مسبوقا لا بالطهارة ولا بالنجاسة، بل كان من موارد مثلا توارد الحالتين، وبالتالي فالاستصحاب لا يجري بشأن هذا الطرف، ولكن الطرف الآخر كان مسبوقا بالنجاسة. وكانت الحالة السابقة للآخر هي الطهارة مو هي النجاسة، يجري استصحاب الطهارة في الآخر، في أحد الطرفين أصلا ما يجري الاستصحاب لأنه ليس مسبوقا لا بالطهارة لا بالعلم بالطهارة ولا بالعلم بالنجاسة، والطرف الآخر مجرى لاستصحاب الطهارة. وكانت الحالة السابقة للآخر هي الطهارة، فتعارض استصحاب الطهارة فيه مع إصالة الطهارة في الآخر. خب هنا من بداية إصالة البراءة اللي السيد الشهيد ما كان مقتنع به إجتنا شنو؟ إصالة الطهارة في ذاك الطرف الذي ما عنده حالة سابقة حتى يجري فيه الاستصحاب، في ذاك الطرف الذي ما عنده حالة سابقة حتى يجري فيها الاستصحاب، عدنا شنو؟ عدنا بدل عن أصالة البراءة عدنا بلي استصحاب الطهارة في أحد الطرفين يتعارض بسبب العلم الإجمالي مع أصالة الطهارة، مو استصحاب الطهارة، أصالة الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، أنه قذر، أنه نجس. ففي طرفي هذا العلم الإجمالي في أحدهما عندنا أصالة الطهارة، وفي الآخر عندنا استصحاب الطهارة. والاستصحاب حاكم على الأصول الأخرى حتى في فرض التوافق بينها على المبنى القائل، طبعا هاي مسألة اختلافية، على المبنى القائل بأن حاكمية الاستصحاب على الأصول الأخرى هل هي في فرض اختلافهما في النتيجة؟ إذا أصل يقول بنتيجة الأصل التأمين، والاستصحاب إذا كان نتيجته التكليف الإلزام، النتيجة مختلفة، فالاستصحاب لا شك أنه يتقدم على الأصل المؤمن حاكم عليه. أما إذا كانا متفقين، إذا كان الاستصحاب والأصل الآخر الاستصحاب متفقي النتيجة، فهل أيضا يقال بأن الاستصحاب حاكم على الآخر رغم اتفاقهما في النتيجة؟ هناك رأي يقول نعم، رغم اتفاقهما في النتيجة بل الاستصحاب يتقدم، وبالتالي هنا بناء على هذا الرأي، ولعله هو الرأي المشهور على كل حال ولكن مع الخلاف، هنا ماذا ستكون النتيجة؟ هنا تكون النتيجة أن أحد طرفي الاستصحاب فيه أصالة الطهارة، والطرف الآخر فيه استصحاب الطهارة، واستصحاب الطهارة مقدم وحاكم على أصالة الطهارة رغم اتفاقهما في النتيجة. هنا استصحاب الطهارة في أحد الطرفين حاكم على أصالة الطهارة في الطرف الآخر، وبهذه الحاكمية ننتهي إلى سقوط أصالة الطهارة، أصالة الطهارة تسقط، وإذا سقطت يعني زال الركن الثالث من أركان المنجزية العلم الإجمالي عن هذا العلم الإجمالي، لأنه الركن الثالث كان يقول بضرورة أن يكون كل من الطرفين صالحا للأصل المؤمن، وهنا أحد الطرفين فقد أصالة الطهارة، فقد الأصل المؤمن مالته، والاستصحاب في الطرف الآخر بقي، استصحاب الطهارة بقي وأصالة الطهارة زالت، وبهذا قد انتفى الركن الثالث في هذا المثال من أركان منجزية العلم الإجمالي. هذا المثال الثاني بعد ما يختص برأي أستاذنا الشهيد يجري على رأي الآخرين بشرط قبول فكرة أن تقدم يعني حاكمية الاستصحاب على الأصول الأخرى حتى في فرض كونهما متفقين في النتيجة. هذا هو المثال الآخر لهذه الصورة الثالثة. وبهذا ننتهي. طبعا كل من هذه الصور الثلاث سيد باحث بحث مفصل، وإحنا باحثين هذه الأبحاث بصورة مفصلة سابقا، ولكن الآن مجرد تذكير كان بهذه الصور الثلاث. وبعد ذلك سنشير إلى الركن الرابع. الركن الرابع هم أظنه باحثينه، ولكنه هم أيضا بصورة مختصرة راح نبحث الركن الرابع، ونكتفي في هذا الدرس بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.